قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول هذه العلامات وهذه الأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات إنما بمثابة تعزيز اليقين وتعزيز الإيمان في النبي العدنان صلوات الله وتسليماته عليه، إذ أن هذه العلامات وهذه الأمارات لمن أعظم الدلائل والشواهد والبراهين على صدق نبوة الصادق الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، إذ أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات قبل مئات السنين، وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر هذه العلامات. فالعلامات التي جعلها ربنا جل وعلا بين يدي الساعة، أي قبيل وقوع الساعة، تنقسم إلى عدة أقسام، تنقسم إلى علامات صغرى وإلى علامات كبرى. العلامات الصغرى هي ما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما وقع وانقضى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال وقوعها مستمرا، ومنها ما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقعت إلى الآن. هذه العلامات الصغرى. أما العلامات الكبرى فباتفاق العلماء ما وقعت بعد ولم تقع بعد. فالعلامات الكبرى هي الأمارات التي جعلها ربنا جل وعلا علامات وأمارات على قيام الساعة، كخروج الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج إلى غير ذلك، وهذا ما سنفصله بإذن الله سبحانه وتعالى وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. فكل يدعي في هذه العلامات وكثير ينكرها، لكننا بفضل الله سبحانه سنذكر هذه العلامات من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال الصحابة وأئمة العلم، وماذا قاله المحققون في هذه العلامات وفي هذه الأمارات. نسأل الله أن ييسر لنا الوصول إليها، إنه ولي ذلك ومولاه. وما زلنا أيها الأحبة الكرام نطوف حول العلامات الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر عنها رسول الله وما زال وقوعها مستمرا إلى يوم الناس هذا. فمن العلامات والأمارات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت وانتشرت بين الناس هذه العلامة التي سنتكلم عنها الآن، علامة وبكل ألم وبكل أسف صار كثير من الناس إلا من رحم الله يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل هذه العلامة، علامة كم كانت سببا في ظلم كثير من الخلق، علامة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأنها من أكبر الكبائر، وكان متكئا صلوات الله وتسليماته عليه، ولما جاء ذكر هذه العلامة جلس واعتدل، وظل رسول الله يحذر الصحابة منها حتى أن الصحابة قالوا ليته سكت. علامة خطيرة، علامة منبعها الكذب ومنبعها الزور والضلال والبهتان. يا رب سلم سلم، ما هذه العلامة التي تجمع كل هذا الشر؟ إنها علامة شهادة الزور. اللهم احفظنا ونجنا يا رب العالمين. تعالوا بنا أن نقف الآن مع هذه العلامة الوخيمة، وكيف أن هذه العلامة جعلها ربنا جل وعلا وأخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة وأنها من أمارات الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. فعند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة، أي بين علامات الساعة أو بين وقوع الساعة هذه العلامات، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، أي انتشار التجارة، تسليم الخاصة أو تسليم الخاصة، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، إلا على من يخصه فقط، ولو مر على أحد المسلمين لا يسلم، ولو دخل مكانا لا يلقي السلام. تصور أن هذه من علامات الساعة، ولعلنا أن نقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تصور هذه من علامات الساعة. إي والله. وفشو التجارة، أي انتشار التجارة بين الناس، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. ثم قال وقطع الأرحام، ثم قال وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. وظهور القلم أي انتشار الكتب. ومن المعاصرين من يرى أن كثرة مواقع التواصل حتى صار كل من هد ودب يكتب ويدون ويعلق ويرد، قالوا بأن هذا يدخل في هذه العلامة، ظهور القلم أي كثرة الكتابة وكثرة الكتب وقلة المتعلمين أي بالعلم الشرعي. هذه كلها من علامات الساعة، لكن الذي يعنينا في هذه العلامات شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة الكرام، هل تتعجب لو قلت لك إن من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى إثما وجرما وذنبا وعملا ومعصية بعد الشرك بالله هي شهادة الزور؟ لماذا؟ لأنها مفسدة للدين وللدنيا، أو فهي مفسدة للدين وللدنيا وللفرد وللمجتمع. شهادة الزور مفسدة للدين وللدنيا، بل وللفرد وللمجتمع، فهي كذب وبهتان وأكل للحقوق وسبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس وملء النفوس بالحقد والغل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فشهادة الزور علامة من علامات الساعة، وسنبين الآن مخاطر شهادة الزور، وكم حذرنا رسول الله من شهادة الزور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال. ثم قال الإمام: فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا من شهادة الزور، ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله من شهادة الزور. لذا حينما تقرأ هذه الآية، وانتبه معي وتدبر معي، تدبر معي هذه الآية، كما قال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن سبحانه وتعالى بين الشرك وبين قول الزور ليبين سبحانه وتعالى خطورة قول الزور وخطورة شهادة الزور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال القرطبي رحمة الله عليه: فلا شيء من الكبائر، شهادة الزور من الكبائر، بل ومن أكبر الكبائر بإجماع المسلمين وبإجماع علماء الأمة. فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا من شهادة الزور، ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله من شهادة الزور. لذا أيها الأحبة، جاء التحذير الشديد في كتاب ربنا من شهادة الزور، كما قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لذا كما جاء التحذير من شهادة الزور، جاء المدح لكل من اجتنب شهادة الزور. وقال سبحانه في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعوذ بالله من الزور ومن قول الزور ومن شهادة الزور. أنا والله لا أدري كيف يتحمل أحدنا أن يشهد زورا وهو يعلم أنه كذاب، بل ربما يزداد الأمر خطورة إن طلب منه أن يحلف بالله العظيم وأن يقسم بالله ثلاثا فيحلف ويقسم بالله العظيم يمينا غموسا، لأنه يغمسه في الحرام وفي الإثم، بل وفي نار جهنم وهو يعلم أنه كذاب، ويشهد زورا من أجل ماذا؟ من أجل حفنة حقيرة من المال لا تعدل شيئا، فيكون سببا في شهادة الزور. شهادة الزور أمر مفزع، أمر مفزع يا إخواني عند أصحاب القلوب الحية. لذا سبحان الله العظيم، لا يجتمع الصدق مع النفاق ولا يجتمع النفاق مع الصدق. إذا وجدت الإيمان وجدت الصدق، وإذا وجدت الكذب وجدت النفاق. الصدق بريد الإيمان والكذب بريد النفاق. آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق ثلاث، وهذا نفاق العمل. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم من نفاق العمل ومن نفاق الاعتقاد، وأن يسلمنا وإياكم من النفاق صغيره وكبيره. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فكما أن الصدق هو بريد الإيمان، كذلك الكذب بريد النفاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شهادة الزور أمر صعب، أمر خطير. كيف لواحد أن يقبل على نفسه أن يشهد زورا فربما يتسبب في ظلم إنسان وفي ضياع حق من إنسان، إما مجاملة لأحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإما من أجل مصلحة وإما من أجل مال. وترى الناس إلا من رحم الله يشهدون بالزور ويحلفون بالله على الزور، وهم يعلمون أنهم كذابون آثمون فجرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا إخواني من الأحاديث الفاصلة والعمدة في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر، لم يقل رسول الله ألا أنبئكم بالكبائر، لا، بأكبر الكبائر. اللهم احفظنا من الكبائر والصغائر يا رب العالمين. اسمع: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، أي الشرك بالله، وعقوق الوالدين. قال أبو بكر: وكان متكئا، أي رسول الله، فجلس واعتدل واستوى في جلسته، ثم قال: ألا وقول الزور، 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 ألا وقول الزور. قال أبو بكر، قال أبو بكر: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. لماذا قال الصحابة ذلك؟ لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة ويبين لهم خطر شهادة الزور وخطر قول الزور، حتى قال الصحابة: فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهل هذا يدل على سوء أدب من الصحابة مع رسول الله؟ حاشاهم إطلاقا، الصحابة أعظم الناس أدبا مع الله ورسوله. الصحابة إذا أردنا أن نتكلم على الأدب فدوننا أن نتكلم على الصحابة كيف كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يقصد الصحابي بقوله: قلنا ليته سكت؟ يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه ضابطا لنا هذا المعنى: أما قول الصحابي حتى قلنا ليته سكت، قال الإمام: لأنهم علموا أن تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، أي لهذه الكلمة ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يوجب تعظيم هذا الذنب. وقد عرفوا أي الصحابة أن هذه الذلة تقع ببعض المسلمين فأحبوا تيسير الأمر. انظروا إلى حسن ظن الإمام ابن الجوزي، وكأنه أراد أن يقول: هم يعلمون أنه ربما يقع بعض الصحابة فيها، أو بعض المسلمين عفوا، ربما يقع بعض المسلمين في هذه الذلة، فأرادوا ألا يشتد الحكم عليه بتكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لأن الصحابة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما قال كلمة صارت واجبة بعد ذلك على المسلمين، كما في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام واحد من الصحابة ويقال هو الأقرع بن حابس وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله. أكل عام يا رسول الله؟ يعني هل كتب الله علينا الحج كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت عليكم وما استطعتم، ذروني وما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فدعوه. الشاهد من هذا الكلام أن رسول الله حينما أراد أن ينبئ الصحابة بأكبر الكبائر وأتى عند قول الزور وعند شهادة الزور، جلس واعتدل في جلسته وظل يكرر عليهم ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فقال الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فأراد الصحابة بهذه الكلمة ألا تكون مغلظة، لأنه ربما يقع بعض المسلمين بضعفه وبجانبه البشري الذي يخطئ، فما أرادوا أن تكون مشددة على من وقع من عصاة المسلمين فيها. أما الإمام ابن حجر والإمام النووي فقد ذهب إلى قول آخر في تفسير قول الصحابي حتى قلنا ليته سكت. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وقوله، أي قول أبي بكر، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، قال ابن حجر، أي اسمع كده، شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهية لما يزعجه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من كثرة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. الله أكبر، انظروا إلى هذا الفهم. وقريب من هذا الفهم ما بينه الإمام النووي رحمة الله عليه وغفر الله له. يقول النووي: وأما قولهم ليته سكت فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه. فالصحابة حاشاهم أن يسيئوا الأدب مع رسول الله حينما قالوا ليته سكت، لما رأوا أن رسول الله ظل يكرر هذه الكلمة ويبين خطر قول الزور. يا إخواني، شهادة الزور أزعجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظن هذا صاحب القلب المريض إن لم يكن ميتا أن يذهب وأن يشهد بالزور وهو يعلم يقينا أنه كذاب دجال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل وصلنا إلى هذا الحد؟ نعم، والواقع خير شاهد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن العطار: وأما اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الزور وبشهادة الزور لأن وقوعهما على الناس أسهل والتهاون بهما أكثر والحوامل على فعلهما كثيرة من العداوة والبغضاء والحسد وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بها لذلك وتعظيم أمرهما. نسأل الله السلامة والعافية. يعني أراد أن يقول رسول الله ذكر الشرك بالله أو الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعندما أتى عند شهادة الزور وقول الزور أكد عليها لأن الأمر ولأن الدوافع لها كثيرة، ولا سيما مع رقة الدين وقلة الدين عند بعض الناس، فالأمر بالنسبة لهم هين يختلف عن العقوق وعن الشرك. ومصيبة الشرك ومصيبة العقوق أن الأمر ربما يتعلق بالواحد نفسه، يعني واحد مشرك كفر بالله سبحانه وتعالى أو أشرك بالله سبحانه وتعالى ضرره يعود عليه، أما شهادة الزور فالضرر الذي يترتب على شهادة الزور متعدي، ربما على فرد، ربما على أسرة، ربما على عائلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا حذر نبينا وانفعل وانزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. أنت متصور؟ ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت، شفقة ورأفة ورحمة به صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى شهادة الزور حتى نضبط المعاني ونضبط الكلام، فربما لا يعرف بعض الناس شهادة الزور بالمعنى المنضبط. معنى شهادة الزور هي تعمد الكذب في الشهادة، يعلم أنه كذب فيتعمد الكذب. ويشهد بما لم يرى وبما لم يعلم وبما لم يسمع. يعني في قصة يوسف عليه السلام قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا، أي إخوة يوسف، أما شاهد الزور فيشهد ويقر بل ويقسم ويحلف أنه سمع أو رأى أو علم وهو يعلم أنه كذاب، هذا شاهد زور. لذا جاء في صفات عباد الرحمن، وهذا ما قلته آنفا من لحظات، أن الله جل وعلا مدحهم، وجاء في صفتهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين والذين لا يشهدون الزور، بما قيل في تفسير هذه الآية، منهم من قال أعياد المشركين ومنهم من قال غير ذلك. لو أخذنا الآية بظاهره والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن أعجب الآثار التي قيلت في آية الحج كما قال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال شهادة الزور تعدل الشرك بالله. يا إلهي، إي والله، قال هكذا ابن مسعود رضي الله عنه، ولولا أن قول الزور ذنب عظيم لما قرن بعد الشرك بالله أو بالشرك بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأشياء التي، وهذه بالمناسبة، التي تخدش الطاعات وتؤثر على العبادات شهادة الزور، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال اسمع، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا صائم، والصيام طاعة، والصيام عبادة، والصيام يكون أن يمسك الواحد منا عن الطعام والشراب. لكن ربما يظن بعض الناس أن الصيام مقتصر على أن يمسك الواحد عن الطعام والشراب وأن يترك لسانه في المسلمين، أن يشهد بالزور وأن يغتاب وأن يكذب. ويقول جابر بن عبد الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فمن أعظم ما يخدش الطاعات والعبادات قول الزور. ومعنى الحديث لو أنك صمت عن الطعام والشراب ولم تترك قول الزور فليس لله حاجة أن تبع طعامك وشرابك. لذا أيها الأحبة الكرام، أجمع أهل العلم على أن قول الزور وشهادة الزور من الكبائر. يا رب سلم سلم، والله من الكبائر، ويحتاج صاحبها إلى توبة مستقلة. وتوبة شاهد الزور لابد أن يستحل ممن شهد في حقه زورا. يعني أعطيك مثالا، لو أن واحدا شرب خمرا وواحدا شهد أو شهد زورا، شرب الخمر وشهادة الزور كلاهما من الكبائر، لكن وكل كبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة كما قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كيف أتوب من الخمر؟ أن أقلع عن شرب الخمر وأن أندم على ما فعلت ولا أعود إليها أبدا، وأن تكون التوبة طاعة خالصة لله سبحانه وتعالى. إن فعلت ذلك إذن أنا تبت. أما شهادة الزور أن تفعل ذلك مع أن تستحل وأن تطلب العفو ممن ظلمته وأذيته وورطته بسبب أنك شهدت في حقه بالزور والكذب والبهتان. أعلمتم لماذا انتفض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وانزعج وانفعل عندما ذكر قول الزور وشهادة الزور؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجمع أهل العلم أن شهادة الزور من الكبائر، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر على سبيل المثال، قال: وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: فأقل ما في شهادته، أي في شاهد الزور، أنه شاهد بلا علم قاف ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأمة، وربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. أما شاهد الزور قاف لما ليس له به علم، ويشهد بما ليس له به علم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. نعوذ بالله، أمر خطير يا إخواني، شهادة الزور أمر خطير وعلامة من علامات الساعة أيها المسلمون. شهادة الزور علامة من علامات الساعة التي يجب على كل واحد منا أن يحذر. أعلم أنك شرعا مطالب أن تشهد فيما تعلم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما قال سبحانه وتعالى، لكن فيما تعلم، وأن تقول ما رأيت أو ما سمعت أو ما كنت سببا في حدوثه، أن تشهد بما تعلم، لكن أن تشهد مجاملة أو أن تشهد من أجل مصلحة أو حفنة من المال. ومن خطير الأمر في هذا الأمر أن كثيرا منا يظن أن شهادة الزور مقتصرة حينما تكون أمام القاضي في المحكمة. لا، لربما يشهد الواحد منا زورا في عمله، لربما يشهد الواحد منا زورا بينه وبين الناس. يعني لو في جلسة عرفية وفيها ظالم ومظلوم، لربما ترى بعض الناس، وما أكثرهم في هذه الأيام، يجاملون صاحب المال، ويجاملون صاحب الكلمة، ويجاملون صاحب الوجاهة إن كان بينهم، فربما يشهدون زورا، يجيئون على هذا الفقير وعلى هذا المسكين. لربما ترى واحدا يشهد لزميله في العمل بالزور أنه فعل كذا وكذا وهو ما فعل شيئا. فشهادة الزور أيها الأحبة الكرام لها صور عديدة، ومن أسوأ شهادة أو ومن أسوأ أنواع شهادة الزور في هذا الزمان حينما ترى واحدا يسأل واحدا عن فلان تقدم ليتزوج ابنته أو ليتزوج أخته، أو واحد يسأل واحدا عن فلان في المعاملات المالية أو في التجارة، أو لربما يكون أمينا على شيء معين. من أسوأ ورب الكعبة، من أسوأ الأنواع في هذه الأيام، لو كان أخوك، إياك أن تجامل، إياك أن تجامل لأنه أخاك، إياك أن تقول قول الزور عشان ما يزعلش مني. لا، ولا يأبى الشهداء إلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما قال سبحانه وتعالى: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. لا تجامل، لا تجامل في هذا الباب أبدا. والله إني لك ناصح أمين، إن سئلت فإياك ثم إياك أن تقدم المصالح والمعارف والقرابة. لا لا، ولكن قل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذه أمانة، والكلمة أمانة، والشهادة أمانة، ونعوذ بالله من شهادة الزور. لذا أيها الأحبة، بلغ من فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان لا يقبل الشهادة من أي أحد. انتشر الزور بين الناس، أي في بلاد العراق، وما أدراك ما بلاد العراق، كثيرة هي الفتن في هذه الديار وفي هذه البلاد، ولا سيما في هذه الأيام، أي في أيام الفتنة وفي أيام الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم وما حدث بعد ذلك هناك. فبدأ الزور وبدأت شهادة الزور في الانتشار في هذا المكان. فأتى رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل العراق، فقال: يا أمير المؤمنين، جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، في مشكلة ظهرت وظاهرة ظهرت عندنا لا ندري كيف الحل. فقال عمر بن الخطاب: وما هو؟ فقال: هذا الرجل العراقي، شهادات الزور ظهرت بيننا. فقال عمر بن الخطاب: وقد كان ذلك، هل حدث ذلك؟ قال: نعم. فما كان من عمر؟ قال: لا والله، لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول، يعني لا يحكم على أحد بالحبس والسجن في الإسلام إلا لو قام الشهداء العدول بالشهادة فعلا، يعني لا تقبل شهادة أي أحد إلا إذا كان عدلا مشهورا بين الناس بالعدل والقسط والاستقامة بين الناس. فالشهادة أمانة إخواني، فالشهادة أمانة، والشهادة مسؤول عنها صاحبها أمام الله سبحانه وتعالى. وفي الختام أيها الأحبة الكرام، ما هي مفاسد شهادة الزور؟ ماذا يحدث وما الذي يترتب على قول الزور وعلى شهادة الزور؟ أولا، أن صاحبها قد بنى حاله على الكذب والافتراء وطمس الحقائق، ونعوذ بالله من هذا. المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، لأن الكذب كما أصلت بريد النفاق، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والله ما قامت هذه الأمة إلا على الصدق، وما تمت صيانة السنة النبوية إلا على الصدق. فالكذب وشهادة الزور والعياذ بالله تدمر أي أمة. فكفى شاهد الزور سوءا أنه بنى حاله على الكذب، ولربما أقسم بالله كذب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن مساوئ شهادة الزور أنه يترتب عليها الظلم وهضم الحق، إما حق مالي وإما حق مالي، وإما أحيانا والله ربما يترتب على زهق نفس بشرية بغير حق. لربما يشهد أحد المضللين في قضية قتل مثلا، يشهد زورا، وهذه مصيبة المصائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فشهادة الزور تقلب الحقائق، وتقلب الحق باطلا والباطل حقا، وتعطي الحق لغير مستحقيه، ولربما دفع هذا الثمن رجل سنوات من عمره بسبب شهادة زور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول لكم من أعجب ما يترتب على شهادة الزور، هل تعلمون أيها الأحبة أن شاهد الزور يظلم كذلك الذي شهد في حقه زورا؟ ولو أنه شهد لواحد، هذا الواحد ظالم وتجرأ وتعدى الحقوق، لو أن هذا الشاهد شهد له، هذا في حد ذاته ظلم لمن شهد له. لماذا؟ بأنه ساق إليه المال المحرم، وساق إليه الحق الذي لا يستحقه، فأخذ هذا الحق وأخذ هذا المال بالباطل وبشهادة الزور، فوجبت له النار. إذن في الحقيقة هذا الشاهد لم ينفع من شهد له، بل آذاه والله، بل ورطه في نار جهنم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. الذي يأخذ حقا من أخيه ظلما وعدوانا وبغير طيب نفس وبسبب شهادة الزور، فكأنما أخذ قطعة من النار. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك من مفاسد شهادة الزور أنها سبب لزرع الأحقاد والضغائن في القلوب، ثم من مفاسد شهادة الزور أنها تعين الظالم على ظلمه وتعطي الحق لغير مستحقيه، ومن أعظم صور مفاسد شهادة الزور أنها سبب لزعزعة الثقة ولفقدان الثقة بين الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعيذكم بالله من شهادة الزور. لو كان أبوك، لو كان أخوك، لو كان زوجك، لو كان ابنك، ولو كان ابنك، والله لو كان من، إياك ثم إياك أن تجامل أحدا على قول الحق إن سئلت فيه. سئل علي بن المديني عن أبيه وكان أبوه محدثا، فقيل له أنأخذ الدين من أبوك؟ فسكت. فقالوا أجبنا يا إمام، أنأخذ الدين من أبوك؟ فتنهد ثم قال إنه الدين. قال لهم إنه الدين، ثم قال لا، لا تأخذ الدين منه، إن أبي ضعيف، إن أبي ضعيف. لم يجامل أباه لأنه أباه، بل دين الله مقدم، والقول بالحق مقدم، والشهادة مقدمة. فأعيذك بالله وأعيذك بالله أيتها المسلمة أن نكون من أهل الزور، أو ممن يقولون الزور، أو ممن يشهدون الزور. وكفى بهذه العلامة خطرا، أنها من علامات الساعة، ألا وهي قول الزور وكتمان شهادة الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزور شهادة وقولا وسعيا وفعلا وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحق وممن يقولون الحق في السخط والرضا. ونسأله سبحانه أن يجري الحق على ألسنتنا في كل أحوالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.